بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن بعث إلى هذه الأمة النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأكمل الله به الدين، فما بقي شيء يقرب إلى الله وإلى الجنة إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم، وما بقي شيء يباعد عن الله وعن النار إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم. علم العباد كيف يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى حتى فيما يكون من عادة البشر. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى ما يفعله الرجل في الخلاء. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فما ترك صلى الله عليه وسلم جانبا من جوانب الحياة إلا وبين أفضل الطرق فيه. ولذلك كان على المسلم أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقواله ووصاياه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيتكلم بالكلام القليل الذي يحوي المعاني الغزيرة. نقف اليوم مع جملة من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، وهي وصايا لأمته من بعده. هذه الوصايا هي وصايا للمتقين الذين يأخذون الأمر فيفعلونه طاعة لله وامتثالا لربهم سبحانه وتعالى، ويأخذون النهي فيتركونه ويبتعدون عنه لأجل الله سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تعالوا معي ننظر في بعض الوصايا المحتوية على خيري الدنيا والآخرة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع أول وصية وردت عن الصحابي الجليل عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ هذه حال الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما وعظهم ووصاهم بكت العيون ووجلت القلوب، وهذه حال المسلم كذلك. ليست الوصايا لأجل أن نسمعها وتمر على القلوب بلا تأثر، بل القلب الحي هو القلب الذي إذا مرت عليه هذه الوصايا العظيمة التي فيها حياة القلوب تأثر. وإذا لم يتأثر قلبك فاعلم أن فيه علة ومرضا قد تحول بينك وبين العلم النافع. ولذلك القلوب أقسام، منها القلب السليم الذي لن ينجو أحد يوم القيامة إلا إذا جاء به، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا صفة القلب السليم، قال: هو كل قلب خلا من شهوة في الدنيا ومن شبهة في الدين. هذا القلب السليم هو الذي يتأثر بالمواعظ والقصص. أما القلب الثاني فهو القلب المريض الذي حوى على شهوة في الدنيا أو شبهة في الدين، فاختلط الحق مع الباطل فلم يعد صاحبه يعلم ما الذي يأخذ وما الذي يذر. وأما القلب الأخير فهو القلب الميت الذي لا ينتفع بموعظة أبدا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الإيمان فإنهم يتأثرون بالمواعظ الواردة في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فها هم الصحابة وهم خيرة الناس. وفي هذا الحديث بيان لحالهم ولرقة قلوبهم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون بكت ووجلت منها القلوب أشفقت وخافت، فقالوا: يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. وهكذا المسلم العاقل إذا رأى أهل العلم وأهل الحكمة والخير والخبرة استوصاهم وطلب منهم ما ينفعه في دينه ودنياه. فقال صلى الله عليه وسلم في وصية جامعة عظيمة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. هذه الوصية أولا أوصانا صلى الله عليه وسلم بأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وهذه التقوى هي علاقة العبد بربه عز وجل، وبها تصلح هذه العلاقة وتقوى، ويحصل العبد ثمرات هذه التقوى فيعيش سعيدا في دنياه وفي آخرته، يفعل الأمر ويجتنب النهي ويصدق الخبر. الثاني قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لمن ولاه الله عز وجل أمركم. فبالسمع والطاعة لولاة الأمر ينصلح حال العبد مع الرعية، مع الناس ومع سيدهم وهو حاكم، وهو الحاكم والملك والسلطان. وبتقوى الله ينصلح الحال مع الله سبحانه وتعالى، بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة السمع والطاعة لولي الأمر بصورة غريبة عجيبة قد يستغرب لها حتى الصحابة رضوان الله عليهم وأهل قريش وهم العرب الأقحاح الذين لهم عزة وأنفة. قال: وإن عبدا حبشيا، أي ولو كان هذا الحاكم عليكم عبدا حبشيا، ولو سلمنا بهذا الافتراض، وإن كان هو من الناحية العقلية المنطقية أو نقول بمعنى أصح من الناحية الواقعية يصعب أن يستولي على الناس عبد يباع ويشترى سابقا على الناس فيكون لهم حاكما، وإن كان قد حصل في زمن من الأزمان، ولكن إن حصل ذلك فعليكم بالسمع والطاعة، لأن السمع والطاعة لولي الأمر من أسباب استقرار الأحوال، ومن أسباب حصول الأمن، ومن أسباب الرزق الطيب، ومن أسباب تفرغ العبد لعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم يبين صلى الله عليه وسلم أمرا آخر ووصية أخرى، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الداء، وهذا هو المرض، والاختلاف شر، خصوصا إذا كان كما وصفه صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا. فما الذي علينا يا رسول الله؟ فبعد أن بين لنا الداء بين الدواء، وجعله في ثلاثة أشياء، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الأمر الأول والثاني. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو العلاج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعضلة ولهذا المرض، وهو الاختلاف. تعالوا معي نراجع هذا العلاج ولنحاول أن نطبقه في حياتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، أي بطريقتي وهدي. وليس المقصود بالسنة هنا النفل الذي هو على غير الفرض، الفرض هو ما طلب فعله على وجه الإلزام، وأما النفل فما طلب فعله على غير وجه الإلزام، ليس هذا هو المقصود. بل قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، أي بهدي وطريقتي التي هي مستمدة من كتاب الله ومن وحي الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ووصفهم بالرشد والهداية. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وتأملوا رحمكم الله، مع أنه ذكر أمرين، ذكر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فكان السياق يقتضي أن يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهما بالنواجذ، ولكنه قال: عضوا عليها بالنواجذ، فجعلهما شيئا واحدا. وهذا يدلك على أن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج فيها كذلك للنظر في تطبيق الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين، كيف عملوا بها وكيف طبقوها. ثم قال في العلاج الثالث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الأمور التي تقينا من الاختلاف وتجعل المتقين في سلامة ومعرفة بالحق واجتناب للباطل ترك المحدثات. وكل أمر في العبادة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا التعبد به ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم فتركه متعين، وهو محدث في الدين. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالت في رواية أخرى: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وصية عظيمة تحتاج من أهل التقوى أن يقفوا عندها وأن يعملوا بمضمونها. أما الوصية الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: أيها الناس، إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، رواه الترمذي. تأملوا رحمكم الله هذه الوصية، مجموعة من الوصايا في حديث واحد، ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، احتوت على فضيلة القرون الأولى، وأولها قرن الصحابة رضوان الله عليهم، فهم حماة الدين الذين جاهدوا في سبيل الله، وهم نقلة الدين والقرآن والسنة. من الذي نقل لنا القرآن والسنة إلا الصحابة؟ والطعن فيهم طعن في المنقول، لذلك لا يجوز للمسلم أن يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرهم إلا بالجميل. وحتى ما وقع بينهم من اختلافات وفتن فيعرض المسلم عنها ولا يخوض فيها، لأن الله عز وجل قد رضي عنهم، وهم صحابة خير البشر، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خيرة البشر بعد الأنبياء، خيرة الناس، فعلينا أن نعرف لهم حقهم وأن نترضى عليهم، ولا نلمزهم ولا نسبهم، بل لا نذكرهم إلا بالجميل. قال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه الوصية الأولى. أما الوصية الثانية فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وفي هذه الوصية النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبهنا إلى الطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها الرجال والنساء، مهما نظرنا إلى غيرنا لن نستطيع أن نجد أحكاما تضبط العلاقة بين الرجال والنساء إلا في شريعتنا الإسلامية، لأنها من لدن خالق عليم خبير حكيم، هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا وما يصلح لنا. أما الأمر الثالث فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وهذا فيه حث على لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عنهم، وفيها تأكيد للوصية الأولى في الحديث السابق، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، بلزوم جماعة المسلمين بالسمع والطاعة لولي الأمر. فهذه جملة من الوصايا في حديث واحد. أما الوصية الثالثة التي أود أن أتناولها، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وصية عظيمة في كلمة يسيرة: لا تغضب. الغضب جمرة شيطانية ونار ملتهبة تحرق الغاضبة أولا، ويصل حرها وشررها إلى من حوله. لا يعلم ذلك إلا من جرب الغضب، وكيف أنه أثر على علاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بنفسه، وعلاقة العبد بمن حوله. طاقة جبارة يدعمها الشيطان ويزيد من نارها، لأنه يعلم أن العبد متى ما غضب فقد سلم مقاليد أمره للشيطان، يتحكم به كيفما شاء. لكن هل الإنسان يستطيع أن لا يغضب؟ الجواب نعم. الغضب انفعال لا إرادي يكون من الإنسان تجاه مؤثر، إما أن يكون داخليا كأن يتذكر شيئا أغضبه، أو بمؤثر خارجي من أطراف آخرين، أو لفشل حصل له، أو لأي سبب من الأسباب أثار غضبه. هل يمكن أن يتحكم في هذا الغضب؟ الجواب نعم، بالمجاهدة. وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوقى الشر يوقه، ومن يطلب الخير يعطه. وجه الدلالة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما الحلم بالتحلم. فإذا تعلم المسلم المتقي لربه عز وجل كيف يضبط انفعالاته، وكيف يصبح حليما، وإن لم تكن الحلم صفة من صفاته، وإن لم يكن الحلم صفة من صفاته، فإن الأخلاق على ضربين: ضرب هو من خلق الله عز وجل، فطري في الإنسان، خلقه الله حليما، وضرب مكتسب، فيكون الإنسان غضوبا سريع الانفعال. لكن أروض هذه النفس، أروضها على أن تكون حليمة تتحكم في نفسها. إن الشجاعة والبأس والقوة ليست في رفع الأثقال ولا في تحمل التعب وغيره، تكمن القوة والشدة في إدراك الغضب والتحكم فيه. جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كم من رجل بلغ به الغضب مبلغا قد اعتدى فيه على دينه. بعض الناس يصل إلى سب ربه سبحانه وتعالى وسب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا خروج من الملة والعياذ بالله. بعض الناس يطلق زوجته ويقطع أرحامه وربما آذى نفسه. كم من غاضب سقط مغشيا عليه لسكتة قلبية وذبحة صدرية. لماذا كل ذلك؟ لأجل انفعال أنت تستطيع أن تتحكم فيه، لكن يحتاج الأمر إلى رياضة وإلى مهارة تتعلمها وتمارسها لكي تبتعد عن هذا الشر. يقول الصحابي رضي الله عنه: فلما تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الشر كله في الغضب. فعلى المسلم الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى أن يترك الغضب، فإن كان فيه هذه الخصلة فعليه أن يجاهد نفسه لترك الغضب والابتعاد عنه. ومن جاهد في الله سبحانه وتعالى نفسه زكى نفسه، والله عز وجل يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما ذكر الله النفس وخلقها نسب الفعل لنفسه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لكن لما جاء إلى التزكية، تزكية النفس وتربيتها وتهذيبها وفسادها، أسند الفعل إليك أيها العبد، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه وأدبها وهذبها، وقد خاب من دساها. وصية عظيمة تحتاج منا أن نقف معها، ليست مجرد وصية تمر على الآذان، بل لا بد من أن يسعى المسلم إلى تطبيقها. لا تغضب، فإن الغضب يهدم أسرا، يهدم الأسرة، ويضيع علاقاتك الاجتماعية، ويضيع صحتك، ويضيع ربما علاقتك بربك سبحانه وتعالى. وليس بعد الغضب إلا الندم، واحذر من أن تأخذ قرارا في لحظة غضب فيفسد عليك حياتك الدنيا وربما الآخرة، تخسر به كل ما تملك في هذه الدنيا. ومع الوصية الرابعة التي ذكرها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، راوية الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بـ3 لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. لماذا ذكرت لكم هذه الرواية عن صحابيين؟ الجواب: لأنها قد تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من صحابي، للدلالة على أنها ليست خاصة به. في هذا الحديث حث من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ولأمته من بعده على لزوم بعض النوافل لعظم أجرها. أول هذه النوافل هي صيام 3 أيام من كل شهر. هذه 3 الأيام قيل هي الأيام البيض، 13، 14، و15 من كل شهر عربي، وقيل بل أي 3 أيام من الشهر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر فضيلة صيام هذه الأيام 3، فقال صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام، صيام شهر الصبر، و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي من أسباب علاج القلب وبعد الحقد والضغينة منه. كما أن الصيام أجره عظيم، وليس مقتصرا على صوم الفريضة، بل الصوم يشمل حتى النفل، والنفل كذلك أجره عظيم. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولما قال لك أيها المسلم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لم يبين لك مقدار هذا الجزاء ليدلك على أن الجزاء عظيم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الحسنة بـ10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: أي أن الله عز وجل يجازي على الصيام ما لا يجازي على غيره من العبادات. فإذا علم المسلم ذلك فليبادر إلى صيام 3 أيام من كل شهر، فإنها من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وركعتي الضحى، من بعد الفجر تنقطع الصلاة إلى أن تطلع الشمس مقدار رمح، وهنا تبدأ صلاة نافلة مؤكدة أخرى، وهي صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها عاش سعيدا وأجر بإذن الله تعالى وكان من أهل التقوى. لأن من صفات المتقين أنهم يفعلون الأمر ويزيدونه، فيفعلون الفرائض ويزيدون على الفرائض بالنوافل لأجل أن ينالوا ولاية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت أن يحبك الله فتقرب إليه بالنوافل وداوم عليها ولو كانت قليلة، لا تستقل الركعتين، فإن الله عز وجل يحب العمل ولو كان قليلا، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما قال بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: من بعد طلوع الشمس بمقدار رمح إلى قبل الزوال قبل أذان الظهر صل في أي وقت تشاء ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان ركعات، وجاء في بعض الروايات إلى 12 ركعة حسب استطاعتك وقدرتك. هذه الوصية الثانية. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. بعد العشاء وصلاة النافلة تنقطع الصلاة إلى الفجر، هو وقت طويل فتتخلله هذه الصلاة الطيبة المباركة، صلاة الوتر وصلاة القيام. فإن كنت ممن قد لا يقوم قبل الفجر فصل قبل أن تنام، واختم ليلتك بركعة أو ثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة تذكر فيها ربك، فتنام على طهارة تدعو لك الملائكة. أو إن كنت ممن سيقوم قبل الفجر فأخرها إلى قبل طلوع الفجر في الثلث الأخير من الليل، لما يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كنزول الخلق، ينادي فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا الوقت وقت التنزل الإلهي، تدعو الله عز وجل، لا يراك أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. القلوب معلقة بالله عز وجل. إذا أردت مالا سل الله عز وجل في سجودك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تريد شفاء من مرض، ادعو الله في ذلكم الوقت. تريد زواجا وذرية، ادعو الله في ذلك الوقت. أنت تدعو من لو سأله أهل السماوات والأرض كلهم وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى. تدعو مالك الملك خالق الخلق كله، من بيده ملكوت السماوات والأرض. وأن أوتر قبل أن أنام، حافظ على هذه الوصية تكن بإذن الله تعالى من أهل التقوى. أما الوصية الخامسة فقد جاءت عن صحابي جليل وهو أبو ذر رضي الله عنه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني، ولاحظوا إلى هذه الكلمة وصية، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، ما هي؟ بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، وأن لا تأخذني بالله لومة لائم، وأن لا أسأل الناس شيئا. سبع وصايا حث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل عليها. أولا قال: أوصيك بحب المساكين وأن أدنو منهم، فلا تترفع على خلق الله، رزقك الله ورزقه الله، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم أين يضع رزقه. رزقك المال لأجل أن تتفضل على المساكين وتعطيهم من رزق الله الذي أعطاك، فتكتسب بذلك أجرا ومثوبة. وأن تدنو منهم، الدنو من المساكين يرقق القلب ويشعرك بنعمة الله عز وجل عليك. قال: وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذا في أمور الدنيا. الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة بحكم طبيعته محب للمال، محب للرفعة والعلو، فيطلب المزيد. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي في المال. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نمتلك كنزا كثير من الناس يزهد فيه، إنه كنز القناعة. فانظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأنك قد ميزت بشيء من الرزق في المال لم يميز به غيرك. أما إذا نظرت إلى من هو أغنى منك فإنك ربما تحسده وتدعي أن الله عز وجل ظلمك في هذا الرزق الذي قد أعطاك الله عز وجل إياه. في يوم من الأيام مررت على عامل في محل لم أجد عنده أي شخص يتعامل معه، فقلت له وقد احتجته في أمر ليقضيه لي، فأركبته معي في السيارة، فقلت له: يا هذا، هو ليس من جنسيتنا، من جنسية أجنبية، فقلت له: يا هذا، ما لي أراك وحيدا، لا أرى عندك أحدا من الناس والعمال. فقال: الحمد لله، يأتيني رزقي الذي يكفيني أنا وأولادي وزوجتي. قال لي: إني أرى أناسا أشد مني حاجة، ما يملكون قوت يومهم، أما أنا فأشكر الله لأن عندي قوت يومي وزيادة وقوت زوجتي وأولادي. إذا امتلك الإنسان هذه القناعة عاش سعيدا وقلبه راض بإذن الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن أصل رحمي وإن جفاني. صلة الرحم تقوي العلاقات، صلة الرحم أمرها عظيم، لذلك لا تفرط فيها. صل عمك وعمتك، خالك وخالتك، لا تقاطعهم: أنا زرتهم لم يزوروني، سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى. أما أنت فأدي الحق الذي عليك، الحقوق التي بيننا ليست تبادلية، إذا هم زاروني زرتهم وإذا لم يزوروني جفيتهم، هم سيحاسبهم الله عز وجل على فعلهم هذا، وأنت سيحاسبك الله عز وجل على فعلك. فأدي الحق الذي عليك لهم وسل الله عز وجل الحق الذي لك. لا يدخل الجنة قاطع رحم. للأسف الشديد كثير من الناس إذا دخل في صراع سعى إلى قطع الرحم، وأكثر أنواع قطع الرحم مصيبة أن تنقطع أرحام الأخوة فيما بينهم. للأسف بعض الناس تزوج من زوجتين، عنده أولاد من الأولى وأولاد من الثانية، الزوجة الأولى تكره الثانية لطبعها ولغيرتها، لكن لماذا تمنعين أولادك من أن يزوروا إخوانهم من تلكم المرأة التي لا ذنب لها إلا أنها تزوجت على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أولادها يشتركون مع أولادك في اسم أبيهم، هم إخوانهم، هل تريدين لأولادك أن يدخلوا النار؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، بل ولو كانت العداوة بينكم مشتعلة، وهذا مما يخالف صفات المتقين. لكن إذا وجدت فلا تدخلي أولادك في هذا الصراع، بل كوني حاثة لهم على زيارة إخوانهم وأخواتهم. ثم قال: وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. فيكثر الإنسان من سؤال الله عز وجل وذكره، وأن أتكلم بمر الحق، وأن لا تأخذني بالله لومة لائم، وأن لا أسأل الناس شيئا وإنما أسأل الله سبحانه وتعالى. أما الوصية السادسة فقال شعبة: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما أجملها من كلمات تلامس شغاف القلب، تؤدي إلى قوة العلاقة بين العبد وربه وبين العبد ومن حوله. أوصيك بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت، في السر والعلن. ليست تقوى الله خاصة بكونك أمام الناس، أنت من المصلين، من العباد الذين يشار إليهم بالعبادة والتقوى. أما إذا خلوت بعيدا عن عيون الناس فأنت من أهل الذنوب والمعاصي، ومن أكثر الناس جرأة على حدود الله سبحانه وتعالى. بل اتق الله في سرك وعلنك، في ظهورك وخفائك، ثم أحسن إلى الناس. كيف ذلك؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن فعلت سيئة بحكم طبيعتك البشرية فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فماذا أفعل؟ لا أشتري ورقة يغفر الله لي بها، وإنما أتبعها بتوبة وبعمل صالح. يقول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة، فعل الحسنات يكفر السيئات تمحها، وهذا من رحمة الله بعباده. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله تعاملك مع الله، حسن الخلق تعاملك مع الناس. إذا قصرت في جانب من هذه الجوانب فإنك لن تكون من السعداء. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد كانوا جلوسا: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم معه ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. لو لاحظتم هذا الرجل أتى بحق الله صلاة وصوم وزكاة، ولكنه لم يؤدي حق الناس. قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فكب في النار، والعياذ بالله. إذن اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أما الوصية السابعة فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الوصية فيها طريقة تربوية جميلة، علينا أن نتبعها في تربيتنا لأولادنا ولزوجاتنا. استعمال الألفاظ الطيبة والأساليب التي تحتوي على المودة والرحمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتلأت قلوب الصحابة حبا له، ومع ذلك يقول لأبي ذر: إني لأحبك. يقول لمعاذ رضي الله عنه: إني لأحبك. هذه الكلمة لما نبدأ بها موعظة أو وصية بيني وبين ابني وقد مسكت يده للدلالة على القرب بيني وبينه، ويسمع مني هذه الكلمة، فإنه يكون على استعداد لأن يتقبل مني ما سأوصيه منه. فكونوا قريبين من أزواجكم ومن أولادكم حتى يسمعوا لكم. ما هي الوصية؟ قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبد ضعيف، والله عز وجل طلب منه أن يعبده، ولكنك لن تستطيع أن تعبد الله كما أمرك وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة إلا بأن يعينك الله سبحانه وتعالى. ما أجملها من وصية! تأملتم قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا خص الله الاستعانة بالذكر؟ لماذا لم يقل إياك نعبد وعليك نتوكل؟ لماذا خص الاستعانة من جملة العبادة؟ قال العلماء: السر فيها هو هذا الحديث، وهو أن العبد لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى تمام العبادة إلا بأن يعينه الله عز وجل على العبادة. وفي هذا افتقار العبد إلى ربه عز وجل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أعانه الله كان هو الفائز السعيد، ومن تخلى الله عن إعانته كان هو المخذول. أما الوصية الثامنة فهي عن سعيد بن يزيد قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل الصالح من قومك. وصية في تعامل العبد مع ربه في سره ونجواه، إذا ما اختفى عن الناس وتوارى عنهم في بيته ولم يره إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكن تركك للمعصية والذنب خوف الناس فقط، إنما ليكن تركك للذنب لأجل الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما الوصية التاسعة فعن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك بهذه الأرض؟ فقال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال معاوية: ما نزلت هذه فينا، إنما نزلت في أهل الكتاب. قلت له: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذلك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، فإن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند مسلم في الصحيح عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرست صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. في هذه الوصية تأكيد لما مضى معنا من الوصايا بلزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرهم. وفيها كذلك وصية بأن يلزم العبد الصلاة، وأن يصلي للوقت، وأن يسعى للجماعة، فإن وصل إلى المسجد وقد صلوا فلا يتكاسل، بل له أجر لسعيه، وعليه أن يصلي بعد ذلك في الوقت، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصايا كثيرة تحتاج منا أن نتأمل فيها وأن نطبقها ونعمل بها، وكما سمعتم وصايا تمس حياتنا، علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى تمس علاقتنا بأنفسنا، تمس علاقتنا بمن حولنا. إذا سمعناها وطبقناها بإذن الله تعالى نكون من المتقين الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه، ممن تنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وممن سيكونون من أهل الجنة الناجين من النار. اللهم آمين. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يلتزم بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ظاهرا وباطنا. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى نتكلم فيه عن شيء من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمتقين. وإلى ذلكم الوقت أستودعكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.